السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. إخواني وأخواتي، سلسلة بالشقلوب، لأن في حاجات كتير أوي 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 اتغيرت في حياتنا، ومفاهيم كتير أوي 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 حصل فيها التباس في واقعنا، للأسف الشديد تغيرت حياتنا وبقت حاجات كتير بالشقلوب. من جملة الحاجات اللي بالشقلوب دلوقتي، إن أي ترند موجه بيتم عمله بطريقة موجهة على السوشيال ميديا، وبالذات على الفيس وتويتر وغير ذلك، للأسف الشديد إن إحنا بنجد لغط كتير. سبب اللغط إن ناس كتير 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 بتتكلم فيما لا تعلم، وانتشر في الفترة الأخيرة ما يعرف بالفيمانيست، ودول بدأوا يلعبوا في دماغ البنات، وبالذات البنات الصغيرة، باسم الحريات، وبدأوا يلعبوا في دماغ كتير من البنات المقبلة على الزواج. وسمعنا لغط كتير أوي أوي أوي. كان سبب هذا اللغط رجل عمل ورقة وكتب فيها: من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. فالناس بدأت تتكلم عن حكم القايمة اللي البنت بتتكتب لها، وعن الاغتصاب الزوجي، وحاجات كتير بدأت للأسف تبقى ترند. دي خلتني النهاردة أتكلم معاكم بشكل واضح وصريح. الإسلام فين من الكلام ده؟ إحنا المفروض أمة مسلمة، والأمة المسلمة ترجع في كل قول وفعل وحركة وسكنة إلى المصدر المعصوم، إلى الوحي المعصوم كتابا وسنة. فإحنا عايزين نعرف إحنا فين من الكلام ده، وعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرض هذه الأسئلة اللي كل شوية بتطرح على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة في الإسلام؟ العلمانيين وأدعياء تحرير المرأة بيحاولوا يعملوا أزمات بيفتعلوها بين الحين والآخر بغرض إفساد المجتمع المسلم، ومش كده بس، ده عايزين يعملوا خلخلة مجتمعية كبيرة في الأسر، وده عن طريق إفساد أفكار النساء وأذواق النساء وتدمير الثوابت الأخلاقية عندهم. لما أثيرت قضية الحقوق المالية للزوجة، وهل يلزم أن تأخذ المرأة ما يسمى بالقائمة، وجدنا لغط كبير أوي أوي أوي. عشان كده أنا عايز أتكلم معاكم عن الموضوع بشكل تفصيلي، إيه حقوق الزوج في الإسلام وإيه حقوق الزوجة في الإسلام، وعشان الجماعة دول ما يتهموناش بالذكورية ويقولوا إن أنتوا بتتحيزوا للرجل، إحنا هنبدأ بحقوق الزوجة الخاصة بها. أولا، ما هي حقوق الزوجة الخاصة بها؟ نقول أن الإسلام وضع حقوقا للزوجة واضحة، فللزوجة على زوجها حقوق مالية، وهي المهر والنفقة والسكنى، ووضع لها حقوق غير مالية كالعدل في القسم بين الزوجات. لو أن هذا الرجل كان متزوج أكتر من زوجة، يجب أن يعدل بين أزواجه. كمان وضع لها حق المعاشرة بالمعروف، ووضع لها حق عدم الإضرار بالزوجة. لو جينا نفصل الذي أجملناه سلفا، وهنتكلم عن الحقوق المالية للمرأة، قلنا أول حق مالي للمرأة المهر. يعني إيه المهر؟ المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها، ويكون المهر بالعقد عليها لما يتكتب الكتاب عليها، أو بالدخول بها بعد ليلة الدخلة، وهو حق واجب للمرأة على الرجل. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وتشريع المهر من أسبابه إظهار حظ المرأة، ولأن للمرأة في الإسلام حقا، فإن الإسلام أكرمها وعززها، وكان من جملة هذا أن جعل لها المهر. طيب، المهر هل هو شرط في عقد الزواج ولا ركن؟ الصحيح أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، وأنه ركن عند جمهور الفقهاء. بعض العلماء ذهب إلى أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه. فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح العقد، وهذا هو القول الصحيح. كمان مرة، إذا تم العقد بدون ذكر المهر صح العقد باتفاق الجمهور. ليه؟ لأن الله تعالى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإباحة الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. يعني لو واحد كتب كتابه وما سماش المهر في العقد، هل نقول إن العقد بتاعه باطل؟ لا، العقد صحيح، واخد بالك؟ طيب، فإن سمي العقد خلاص اتفقوا وحصل العقد، وجب على الزوج، وجب على الزوج وإن لم يسمي مهرا أن يعطي للمرأة مهر مثيلاتها من النساء. وخلي بالك من كلمة واجبة، يعني المهر ده حق للمرأة المسلمة لا يسقط. طيب، تاني حاجة من الحقوق المالية للزوجة قالوا النفقة، وعلماء الإسلام أجمعوا على وجوب نفقة الزوج أو الزوجة على زوجها بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها. فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة. ده كلام مهم جدا. والحكمة في وجوب النفقة لهذه المرأة أن للرجل حقوقا على امرأته بمقتضى عقد الزواج، فهي بمقتضى عقد الزواج ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه، وأنه في المقابل يجب أن ينفق عليها، بل وعليه أن يكفي امرأته، وهي في المقابل تمكنه من نفسها ليستمتع بها في الحلال الطيب. يبقى في حقوق وفي واجبات، في حقوق وواجبات. طيب، ما المقصود بالنفقة؟ العلماء قالوا: والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية. طب ليه؟ لأن الله تعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد اشتكت من بخله وعدم نفقته عليها، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة ابن أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خلي بالك من كلمة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، دي حقوق للمرأة، بس الواجب النبي قاله في الأول، قال إيه؟ قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يبقى في حاجة اسمها حقوق وفي حاجة اسمها إيه؟ واجبات. تالت حق للمرأة المسلمة من الحقوق المالية السكنة، وهو حق من حقوق الزوجة. معنى السكنة أن يهيئ الزوج لزوجه مسكنا على قدر سعته وطاقته. يبقى الزوج بيهيئ مكان للمعيشة. طب ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. دي كلها حقوق تجب للمرأة، حق المهر، حق النفقة، حق السكنى. طب الحقوق بقى غير المالية، خلي بالك معايا يا أختي وخلي بالك معايا يا أخويا، يجب للمرأة المسلمة، يجب على الرجل أن يعدل بين أزواجه إن كان هذا الرجل قد تزوج من أكثر من امرأة. فمن حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته إن كانت له زوجات. طيب يكون العدل في إيه؟ يكون العدل في المبيت والنفقة والكسوة. يعني إيه؟ يعني لو بت عند دي ليلة تبات عند دي ليلة، لو أنت النهاردة جبت نفقة معينة خاصة بالزوجة الأولى تجيب نفقة زيها للزوجة التانية وهكذا. ثانيا من حقوق المرأة في الإسلام حسن العشرة، يجب على الزوج المسلم أن يحسن أخلاقه مع زوجته وأن يرفق بها وأن يقدم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها. هذا أمر هام جدا، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة قال استوصوا بالنساء خيرا. ده كلام مهم جدا، ولعل اللي بيقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هيجد من حسن عشرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه ما يجعله المثل والقدوة والأسوة لنا ولكل زوج مسلم. خذ مثلا حديث زينب بنت أبي سلمة أنها حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخليل في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. النبي عليه الصلاة والسلام بيجبر بخاطرها. ليه؟ لأن المرأة بيحصل لها تغير نفسي وبيحصل لها تغير مزاجي في فترة الحيض وفترة النفاس، فيجب على الزوج الحصيف الماهر أن يحتوي زوجه وأن يقوم باللطف بها في هذا الوقت. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعمل ألفة مع زوجته بهذه الوسائل البسيطة التي تحدث الألفة بين الرجل وامرأته. بل انظروا إلى هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، ثم يقول: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. شوف الكلام، سيدة عائشة بتقول: كنت صغيرة وكنت بحب أتفرج على الأولاد وهم بيلعبوا، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعاملني برفق ولين، ويتنزل لي صلى الله عليه وسلم، ويفضل واقف لغاية لما انصرف أنا، وهو يسترني بردائه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظروا إلى حديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شفت الرومانسية؟ الرومانسية في مثل هذا أمر جميل وليس فيه ابتذال يا أخي. تعلم من رسولك صلى الله عليه وسلم كيف تكون حصيفا مع امرأتك. ثالثا، من حقوق المرأة على زوجها عدم الإضرار بالزوجة، وهذا من أصول الإسلام. وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الرجال الأجانب فهو محرم من باب أولى على الزوجة. عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. ومن الأشياء التي نبه عليها الشارع في هذه المسألة، مسألة هامة جدا بتحصل دلوقتي، عدم جواز الضرب المبرح. أنت لما بتيجي تعاقب امرأتك المفروض تمشي وفق نظام الإسلام في العقوبة، تبدأ بالوعظ فالهجر في المضاجع، واخد بالك انت ازاي، مش تقوم واخدها وتقوم قاعد تضرب فيها زي ما تكون عاملها سندباك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عن جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح يعني ضرب ما يكسرش عظم، ضرب ما يحدثش عاهة، انت ما بتعملش ماتش ملاكمة، انتبه لذلك. كذلك نقول ان احنا عايزين تتعلم المرأة ان هي زي ما لها حقوق عليها واجبات. ومن ذلك ان للمرأة حقوقا وللرجل حقوقا. فللرجل حقوق على امرأته، هذه الحقوق أوجبها الله عز وجل على امرأته. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عشان كده العلماء قالوا أن هذه الآية هي لكل من الزوجين، فلكل من الزوجين حق على صاحبه، والزوج مختص بحق له عليها يجب عليها أن تنتبه له. الإمام ابن العربي المالكي الشهير قال: وهذا، أي هذه الآية، نص في أن الزوج مفضل على زوجه، مقدم في حقوق النكاح فوقها. طيب، ممكن حد يقول إيه حقوق الزوج بقى على زوجته؟ أول حق للزوج على زوجته وجوب الطاعة، أن تطيع زوجها، هذا واجب عليه. جعل الله تبارك وتعالى الرجل قواما على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية، كما يقوم الولاة على الرعية، وهذا أمر خصه الله عز وجل به. خص الله تبارك وتعالى الرجل بأشياء، خصائص جسمية وعقلية ليست للمرأة، وأوجب عليه واجبات مالية. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله تعالى به، وطاعته أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله وعرضه، وطاعته أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله وعرضه. يبقى الأصل إن المرأة تطيع زوجها بلا تردد ما لم يأمرها بمعصية، لأن كل حد يطاع ما لم يأمر بمعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تاني حق للزوج على زوجته أن تمكن الزوجة زوجها من الاستمتاع بها. من حق الزوج على زوجته أن يستعف بها، فإن الرجل إذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب عليها إعفافه إذا طلب، وده ما بيتسماش اغتصاب زوجي، زي ما الجماعة العلمانيين وزي ما بتوع حقوق المرأة عقارب المرأة، العقارب اللي قاعدين يخربوا ويزنوا على ودن النساء عشان يدمروا المرأة. لا، يجب على المرأة إن كانت أهلا للجماع أن تعف زوجها. والرجل إذا أسلم المهر إلى امرأته فإنه يجب على المرأة أن تقوم بواجبها عليه، وهو إعفافه عن الحرام. المفروض أنه متجوز علشان تكون امرأته دي سبب في إعفافه عن الحرام، فإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع بغير عذر شرعي، وقعت في المحظور وارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر. خلي بالك يا أختي، إذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع بغير عذر شرعي، وقعت في المحظور وارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر. طب إيه هو العذر الشرعي؟ الحيض، النفاس، أن تكون المرأة صائمة صيام فرض، أن تكون مريضة مرضا لا يحل لها ذلك، أو أن تقول لها الطبيبة ألا تقرب زوجها حتى لا تتأخر في البرء أو يعني في الشفاء. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، بات تلعنها الملائكة حتى تصبح. ده الموضوع صعب جدا. الرسول بيقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، والعياذ بالله تعالى. ثالث حق من حقوق الزوج على زوجته عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله. من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه، ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني أن تصوم صيام نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى ما ينفعش المرأة تدخل واحد بغير إذن زوجها. طيب والبيبي سيتر، طيب واللي بيشتغل في البيت والسواق والمدرس اللي بيدخل أحيانا للبيوت، وبتحصل مهازل بقى بسبب الحاجات دي كلها، كل ده بشؤم معصية الله سبحانه وتعالى. رابعا من حقوق الزوج على زوجته عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وهذا حق من حقوق الزوج ألا تخرج المرأة من بيته إلا بإذنه. قال الشافعية والحنابلة: ليس للمرأة أن تخرج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن زوجها، وله منعها من ذلك إن رأى مصلحة، لأن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب إلى المندوب والمستحب. الله أكبر. تخيل، أمال بقى اللي عايزة تخرج تعمل شوبينج، والست هانم اللي عايزة تخرج عشان تروح النادي ومن غير إذن زوجها ولا حاجة، والست هانم اللي بتقابل صحباتها وتقوم نازلة من غير ما تقول لزوجها، والست هانم اللي ممكن تتخانق مع زوجها تقوم سايبة له البيت وتقوم نازلة. ده احنا في مسخرة يا جماعة، والله في مسخرة. خمس من حقوق الزوج على زوجه التأديب. للزوج أن يؤدب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية، لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء. طب يكون تأديب النساء إزاي؟ بالهجر، أن يهجر الرجل امرأته في المضاجع، وإنه ممكن يهجرها ما يكلمهاش فترة. طيب وهي زادت في النشوز وعمل البلاوي، هل يجوز أنه يضربها؟ بس يضربها ضرب ايه؟ غير مبرح، ضرب لا يكسر عظما ولا يحدث عاهة. وقد ذكر الأحناف 4 مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب، منها ترك الزينة إذا أراد الزينة. واحدة مصممة تقابل زوجها تقعد قدام صاحبتها تبقى حاطه ميك اب كامل وفول ميك اب، في فول ميك اب احيانا، وتبقى حاجه سنجت 10، واول ما جوزها يدخل تقوم لابسه لبس المهنه، لبس البيت اللي كانت بتنظف بيه البيت اللي فيه ريحه البصل، واحيانا بتبقى منظرها عفش والعياذ بالله. ايه يا حاجه، انا وانا جاي عشان البيت عشان استريح، والله ده اللي عندنا، مش عاجبك شوف بيت تاني. يا ست اللي انت بتعملي ده. في الحالة دي ممكن يؤدبها، وزي ما اتفقنا بيمشي بشروط التأديب عشان ما حدش ياخد الكلام ويجتزئه. ومن شروط الضرب عند الأحناف ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة، ويكون الضرب ضرب خفيف كده، عارف انت لما واحد مثلا يعمل واحد كده، هو ده الضرب. طيب، او يقوم لدغة كده، حاجة بسيطة، انما مش يقوم واخدها ايه يتمرن عليها، لا ده حرام ولا يجوز. ومن مواطن الضرب ان تترك المرأة الصلاة، ومنها إذا خرجت من بيته بغير إذنه. طيب، ما الأدلة على جواز التأديب؟ قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام ابن كثير، قال قتادة: أي تأمرهم بطاعة الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وأن تأمرهم به، وأن تساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية فكففتهم عنها وزجرتهم عنها فقد أديت الحق الذي عليك كزوج. وقال الضحاك ومقاتل: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. طيب، سادسا من واجبات المرأة على زوجها خدمة الزوج. أنا عارف أنهم طالعين دلوقتي الجماعة الفيمانيست الإسلامية اللي قاعدين دلوقتي قاعدين يقولوا أن خدمة الرجل على المرأة دي حاجة مستحب. والله براحتي، أنا صحيت الصبح النهاردة مش عايز أطبخ لك، مش طبخالك يا سيدي، أنا مش منظف، وأنت مش متجوزني خدامة. يا ستي، خدمة الزوجة لزوجها على الصحيح واجبة، والأدلة في ذلك كثيرة وقد سبق بعضها. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول في الفتاوى الكبرى: وتجب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف كمثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. يعني هو عايز يقول إيه؟ يعني المرأة تخدم زوجها بما تستطيعه، وانت ما تبقاش مفتري، ما تجيش تقول لي أنا عشت في بيت أمي كانت بتقوم بواحد اتنين تلاتة، وانت متجوز واحدة سفيفة ضعيفة زي بالظبط الطفل الضعيف. خلاص يا سيدي، خلي في بينكم رحمة، خلي في بينكم رحمة. سابعا من حقوق الزوج على زوجه إعفاف المرأة له، زي ما اتفقنا إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة إعفاف الزوج، إعفاف زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، لأنه بالعقد يستحق الاستمتاع بزوجه كما تستحق المرأة العوض وهو المهر. بس خلي بالك عشان ما حدش يقول خدها حلوة نفس الوان، يا مولانا لا تمكن المرأة، لا تمكن المرأة المعقود عليها العاقد من نفسها تمكينا كاملا. بالبلدي، الشرع فرق بين اللي مكتوب كتابها واللي مدخول بيها. اللي مكتوب كتابها يجوز للرجل انه يقبلها، اللي هي مقدمات الجماع، بس ما يغلقش عليهما باب. بالبلدي لا تمكنه من جماعها. ليه؟ لأن لو حصل في الأمور أمور وأنكر وقال أنا ما عملتش، تبقى مشكلة، وممكن أحيانا يحصل انفصال قبل الدخلة. طيب، دي هتبقى بقى مدخول بيها ولا معقود عليها، يعني بكر ولا ثيب. فالشرع عايز يحتاط في الفروج، فقال خلي بالك يا بنتي، الشرع فرق بين المعقود عليها والمدخول إيه بيها، فقال للمعقود عليها: اوعي الواد الخلبوص ده يتمكن منك تمكن كامل، عشان لو حصل في الأمور أمور وانفصلتم ما يقولش أنا ما أعرفش حاجة ويهرب كده ويسيء إلى سمعتك. خدت بالك؟ طيب، رقم 8 من حقوق الزوج على زوجه معاشرة الزوجة له بالمعروف. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. إذا فهمنا هذا سننطلق بقى لنختم هذا الدرس بالسؤال الثاني، وهو السؤال المشهور دلوقتي: هل المرأة ممكن ما يتكتب لهاش قايمة؟ والترند اللي انتشر قوي 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 قوي، الترند اللي انتشر بتاع الراجل اللي تنازل لزوج بنته عن المهر وقال له: من يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال، يعني خلاص مش مشكلة. هل ده صح؟ هيخلينا بقى السؤال ده نفتح شوية في شوية حاجات. نقول ابتداء في مسألة الناس اللي بتسأل عن حكم كتابة القايمة للبنت والمهر للبنت، نقول أولا: يجب في عقد النكاح أن تأخذ المرأة مهرا قليلا كان أو كثيرا، فإن تزوجها ولم يكتب لها مهرا فلها مهر المثل. احنا قلنا الكلام ده. او ان يتراضيا بينهما على مهر ولو بعد الزواج. طيب نفترض ان هي تراضت مع زوجها على 5000 جنيه، خلاص هو ده المهر. تراضت مع زوجها على 1000 جنيه، تراضت على زوجها على 100000، خلاص مدام حصل تراضي بينهم. 2، المهر في العرف وبالذات في مصر هنا ليس هو الذهب فقط، بل يشمل الذهب والهدايا التي يهديها الزوج لزوجه، ويدخل فيها أيضا القائمة، فالقائمة من المهر على الصحيح. 3، إذا تراضى الزوجان على عدم كتابة قايمة يجوز ذلك، بشرط أن يجوز أن يكون الزوج أتى بمهر ولو كان بسيطا، يجيب لها حتة ذهب، يجيب لها فلوس، يجيب لها تليفون محمول، أي حاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. أما حكاية إسقاط المهر بالكلية دي فالصحيح أنه لا يصح، وكون الزوج والزوجة تراضيا على ذلك، يعني نفترض أن الزوج والزوجة يا سيدي خلاص تراضوا على أن ما يبقاش في مهر خالص، خلاص لها ذلك وهما يمدحان ولا يذمان، ولكن هذا من النادر الذي لا حكم له. ليه؟ لأن ممكن تكون البنت دي غنية، ممكن يكون أبوها غني عنده إمكانيات ممكن يستطيع تعوضها به، إنما ده ما ينفعش نعممه على إيه؟ على كل الشباب وكل البنات وكل الأسر. 4، تخفيف المهور أمر مرغب فيه من الشارع، وهذا من التيسير في أمر الزواج، والأمر ده مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. فخلي بالكوا يا أخوانا، خلي بالكوا يا أباء ويا أمهات، يا اللي بتخربوا بيت الشباب اتقوا الله، أنتوا سبب من أسباب انتشار الفواحش والزنا والعلاقات الزوجية في المحرمة والزواج العرفي وزواج الدم وكل البلاوي المنتشرة الآن بين الشباب والبنات، أنتوا السبب في انفجار جنسي يا اخوانا موجود في المجتمع انتوا مش حاسين بيه. عشان كده عايزين نقول: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية، وهي تساوي ما يقارب من 500 درهم، تعادل الآن في مصر ما يقارب من 10 إلى 15 ألف جنيه. تخيل النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. 5، إذا تراضى الزوجان على مهر كبير وكثير، هل ده جائز ولا مش جائز؟ يجوز. قال تعالى: أو آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال العظيم. واحد مثلا متجوز يا أخي بنت رئيس ولا بنت مستشار ولا بنت حاكم ولا بنت رجل اعمال، فقال لك مهرك 1,000,000 جنيه حقها، وهما الاثنين تراضوا خلاص حقها. زي ما احنا قلنا ان المهر ليس له حد، لا قليل ولا كثير، فخلاص. سادسا، مسألة نشر صورة تنازل الزوجين عن القائمة ورضاهم بذلك، إن دل فإنما يدل على المشقة التي يعاني منها الشباب بسبب هذه العادات التي لا يقرها شرع ولا دين. كتير من الناس بقوا بيشقوا على أولادهم وبيشقوا على بناتهم في مسألة المهور وارتفاع المهور، بل وبعض الآباء والأمهات اللي ما عندهمش دين بيحاولوا إن هم يكتبوا حاجات كتير أوي 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 في القايمة ويمضوا من صاحبنا عليها، علشان لما يحصل في الأمور أمور يقول له تعالى بقى، لا إما تجيب الحاجات دي، لا إما محكمة الأسرة مستنياك. وهناك لا دين ولا شرع، أي محامي بتلات أبيض هيقوم لاعب في الورق هيخلي صاحبنا ده ممكن يتسجن كمان، مش على الحديدة، ده ممكن يتسجن. فاحنا بنقول نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن القائمة دي إن كان لها حسنات فلها سيئات، بيحصل بها جور كبير جدا جدا على مين؟ على الرجل. عشان كده بعض الناس أو بعض الشباب بيقولوا خلاص، لما حصل الترند ده في بنات الفيمينيست وعقارب حقوق المرأة طالعين يقولوا إيه؟ عملوا كده هاشتاج اسمه امتنعي عن التجهيز. امتنعي عن التجهيز يعني ما تشاركيش بأي حاجة في الجواز خالص. خلاص يا ستي، ما تشاركيش بأي حاجة في الجواز وروحي بشنطة هدومك، وفي المقابل ما تطلبيش هذا الشاب بأكتر من ايه؟ من طاقته، وخلاص وانتهى الأمر. صح ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فناخد بالنا من هذا المعنى، نختم هذا الدرس ونختم هذا، فنقول لنتقي الله تبارك وتعالى في مسألة كتابة القايمة يا اخوان، لأن بيحصل أحيانا إن ممكن حد يبدد شيء من هذه القائمة فيتهم الزوج بالتبديد، ومحكمة الأسرة أظن فيها بلاوي في هذا الباب. فعايزين نتقي الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أرجو الله أن تكون الأمور قد اتضحت، وأن يكون اللغط قد زال، وأن يكون هذا المفهوم اللي بدأ ينتشر في مجتمعاتنا بدأ يتصحح. وإخواننا ما تسمعوش كتير للجماعة النسوية اللي طالعين لنا في المقدر جديد، وما تسمعوش كتير للصفحات المجهولة على الفيسبوك اللي بتلعب في دماغ البنات الصغيرة. وانتوا يا شباب لما تحبوا تعرفوا دينكم اعرفوه من الكتاب والسنة بشكل واضح، لان الكتاب والسنة بينصف الرجل والمرأة. واللي انتوا شايفينه ده كله واللي احنا عايشين فيه ده اعراف جاهلية لا يقرها شر ولا يعترف بها دين ولا يحترمها عقل. وللأسف كلما ابتعدنا عن الدين وابتعدنا عن أخلاق الإسلام كلما وقعنا في العنة الشديد، وكلما وقعنا في الحرام، وهنفضل بقى في الدائرة المفرغة إن كل واحد يدلي بدلوه وكل واحد يقول أي كلام وكل واحد يقعد يفتي. يا إخواننا لا، الدين له أصوله، في حقوق للزوجة، في حقوق للزوج، في حقوق للعاقد على المعقود عليها، وفي حقوق للمعقود عليها على العاقد، في حقوق للخاطب وفي حقوق للمخطوبة. لما نعرف الكلام ده كل الأمور دي بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هتزول. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم، ويحفظ بيوتنا، ويحفظ أسرنا من الفتن، ويحفظنا من التشتت، ويحفظ بناتنا من الحرام، ويحفظ أبناءنا من الطلاق الذي دمر الأسر، ويحفظ أسر المسلمين. فإن الأسرة المسلمة هي خط الممانعة الأخير في هذه الأمة. إذا تهتك هذا الخط وإذا ضرب هذا الخط ضاعت هذه الأجيال. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يباركنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.